إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة. قبل ما أستمر بسرد الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام في أواخر السنة الثامنة من الهجرة، بعد أن فتح الله تعالى عليه مكة وأقام غزوة حنين، وبعدها حصار الطائف، وبعدها العمرة من الجعرانة، ورجع إلى المدينة المنورة في أواخر السنة الثامنة للهجرة. في أوائل السنة التاسعة من الهجرة استقر عليه الصلاة والسلام في المدينة عدة أشهر. في هذا الوقت الاستقرار بدأت كثير من قبائل العربية تأتي إلى المدينة تعلن إسلامها. ليش بهالسنة؟ لأن العرب كانوا ينتظرون نهاية الصراع، نتيجة الصراع بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا يرون أنه إذا النبي انتصر على قومه متى هو نبي حق من عند الله، وإذا كان قوم انتصروا عليكم غير صادق. فلما انتصر عليهم فتح الله عليه مكة ورجع إلى المدينة، صاروا يأتون إليه وفودا يعلنون إسلامهم. في الأسبوع الماضي تذكرون تكلمنا عن وفود كعب، أو عفوا عدي ابن حاتم الطائي، عدي ابن حاتم، كيف وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن إسلامه. وأيضا وفد كعب ابن زهير ابن أبي سلمى، ولكن هذا له قصة أخرى. طيب، إذن في هذه السنة بدأ النبي يستقبل الوفود عليه الصلاة والسلام. في هذه السنة بدأ النبي يرسل الدعاة إلى الله، إلى القبائل العربية اللي أعلنت إسلامها. تجي قبيلة تعلن إسلامها، يرسلون وفدا يمثلهم. طيب، لما يرجعون يرسل معهم بعض الصحابة حتى يعلمهم شرائع الإسلام. وفي هذه السنة صار يرسل عليه الصلاة والسلام مصدقين. شو يعني المصدقين؟ يعني الجبات، السعاة اللي يذهبون إلى القبائل العربية، شو عندهم من أموال الزكاة، حتى يحضروها إلى المدينة حتى ينفقها النبي عليه الصلاة والسلام في الفقراء والمساكين وغيرها من مصالح ومصارف الزكاة. هذه كله في السنة التاسعة من الهجرة. هنا في هذه السنة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عدة مصدقين إلى القبائل العربية ليجبوا زكاة أموالهم. منهم أرسل رجلا من الأزد، قبيلة الأزد، اسمه ابن اللتبية، أرسله إلى قبيلة عربية اسمهم بنو سليم. قال له روح إلى بني سليم يا فلان وجب لنا زكاة أموالهم، جب لنا شكله زكاة أموالهم. هذا بداية الحديث. ماذا جرى بعد ذلك؟ نتابع الرواية. يقول أبو حميد الساعدي، يقول فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي أو أهدي لي. لما ذهب ابن اللتبية إلى بني سليم جاء بالصدقات بالزكوات، الظاهر كانت من الإبل والبقر والغنم، هذه كانت أكثر أموال العرب، قليلا ما يتعاطون التجارة أو الزراعة، أكثرها المواشي. مواشي، فجاء بغنم وجاء ببقر وجاء بإبل زكاة المال، ووضعها بين يدي الصحابة لوكلوا بجمع الزكاة في المدينة. فلن يا عمي هذه بنو سليم أرسلوا زكاة أموالهم، مثلا هذه 100 إبل و100 غنم و100 بقرة استلموها مني، سلم الأمانة لأهلها. طيب كان في فرس على جنب، مثلا أضرب مثل، الحديث ما ورد تحديد شو أهدي، في فرس على جنب، شو قال لهم؟ قال هذا الفرس ليس لكم، هذه الجماعة بنو سليم الله يرضى عليهم أهدوه لي هدية، أهدوه لي هدية، وما له علاقة بالزكاة، الزكاة سلمتكم إياها، هذه هدية إجت إلي خاصة فيني. فالنبي سمع عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، فماذا فعل؟ نتابع الرواية، يقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل الذي ولاني الله عز وجل، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا فله رغاء، أو بقرة فلها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه إلى السماء، يقول أبو حميد حتى رأينا بياض إبطيه، فقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الحديث؟ لما ابن اللتبية قال هذه هدية إلي، ما دخلكم فيها؟ والنبي سمع الكلام عليه الصلاة والسلام. شوف النبي من هديه ومن سنته، إذا كان في أمر يتعلق بالناس، من خاص برجل بعينه، مثلا عمل معصية خاصة به ينصحه بينه وبينه، بس إذا عمل أمر يشتبه به أو معصية ولكن قد تشتبه على الناس أو يخاف أن تنتشر في الناس، فكان دغري النبي يطلع على المنبر عليه الصلاة والسلام يخطب، هذه غير خطبة الجمعة، ما ضروري ينتظر للجمعة، دغري يطلع على المنبر يخطب في أي وقت صلاة الظهر ولا العصر ولا غيره. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه ما يسمي الناس، ما بيقول بعتنا ابن اللتبية هيك هيك قالنا، إنما كان يقول ما باله أقوام، ما باله أقوام. وهنا في هذا الحديث شو قال؟ قال إني أستعمل الرجل منكم، ما سمى مين. فكان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، أنه يريد أن يبين الحكم للناس، خاصة الأحكام اللي قد يقع فيها المسلمون ويخطئون فيها وتشتبه عليهم، والأمر تعم به البلوى، فكان يقوم على المنبر يبينه للناس عليه الصلاة والسلام. طيب هنا شو بيّن عليه الصلاة والسلام؟ هنا بيّن، قال له أنا عم ببعث الرجل منكم بوظيفة، يعني أنا عم بعطي راتبه، عم بعطي أجرته، ماني أعمله لله تعالى، روح يا أخي خذ أجرتك وروح جيب لنا زكوات الناس. طيب راح وإجا، يقول إني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، الله كلفني أن أجمع صدقات الناس. طيب يقول فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، بيجي بيقول هذا لكم يا مسلمين وهذا إلي أنا. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر إليه أيهدى له أم لا، حتى ينظر أيهدى إليه أم لا. ما معنى هالكلمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول له يا أخي يا فلان، أنت لم يهدى إليك بشكل شخصي، أنت أهدي إليك بسبب وظيفتك، أنت وظيفتك هي أنك تجيب الزكاة، أنا وظفتك بها، فأني عم يهدوك من أجل أنك موظف هذه الوظيفة، مش كرمال سواد عيونك. لو كان كرمال سواد عيونك أنت بالمدينة، لو ما بعتك هالمكان إليهم كان بعثوا لك الهدية إلى بيتك في المدينة، لو كان علاقة شخصية، بس أنت الجماعة لا تعرفهم ولا يعرفونك، عم يهدوك لأنك موظف بجمع الزكاة، مش ما لأنك ابن اللتبية وبيعرفوك شخصيا حبين يبعثوا لك هدية إلى بيتك. فقال أفلا جلس في بيت أبي وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا. لو أنت عدت ببيتك ما بعتناك، ما كانوا بعتوا لك شيء، ما كانوا عطوك لا هدية ولا شيء، ولا فكروا فيك ولا بيعرفوك أصلا. ثم قال القاعد العام عليه الصلاة والسلام، قال هذه الزكوات من أخذ منها شيئا بغير حق فسيأتي يوم القيامة يحملها على رقبته. شو يحمله على رقبته؟ يقول عليه الصلاة والسلام من أخذ من الزكاة بغير حق جملا فسوف يبعث يوم القيامة هذا الإنسان، والجمل هذا اللي كان سرقه في الدنيا أخذه بغير حق سوف يكون على رقبته وله رغاء. شوني له رغاء؟ يعني هذا صوت الجمل يسمى رغاء الجمل، والبقر يسمى خوار البقر، والغنم ثغاء الغنم. طيب ليش يوم القيامة يبعث هذا الإنسان الإبل أو الجمل على رقبته، أو إن كان سرق بقرة من الزكاة تكون على رقبته أو غنمه؟ لماذا هذا؟ ولماذا الإبل يصوت ويصرخ والبقرة تصرخ والغنم تصرخ؟ هذا من أجل أن يفتضح بين الناس، للتشهير به، الله تعالى يشهر به بين الناس. فلما أنت تشوف يوم القيامة فلان جارك أو الإمام أو الشيخ حمل على رقبته خروف أو غنم أو بقرة أو جملا، والجمل يصيح، تعرف أنه سرقه في الدنيا من أموال الزكاة، سرقه، فيفتضح أمره بين الناس. كان ممكن يكتب في سجل سيئاته أن فلان سرق غنما أو سرق جملا، ما يطلع عليه الناس، بس الله يريد أن يفضحه بين الناس، يريد أن الناس كلها تعرف به ويفتضح أمره. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول أبو حميد ورفع يديه أي إلى السماء وقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ما المراد بها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينزع أو يريد أن يثبت الحجة له أمام رب العالمين وينزع المسؤولية عن كاهله. يقول: يا رب أنا بلغتهم، اشهد علي أني بلغتهم. زي يوم الأيام إجا أحد من أمتي سرق أموال الزكاة أو غيرها من الأموال، ما لي علاقة، ما يجي يحتاج يقول: والله الرسول ما بلغنا، ما خبرنا، لو خبرنا كنا التزمنا. يا رب أنا بلغتهم، يرفع المسؤولية عن عاتقه عليه الصلاة والسلام. أو كما ورد في هذا الحديث، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة نستفيد منها في حياتنا. نبدأ بالفائدة الأولى بعون الله سبحانه وتعالى. الفائدة الأولى أنه أول شيء هذا الصحابي ابن اللتبية ما كان يعني ما أخذ اللي أخذه بنية السرقة أو الخيانة أبدا. لو كان مثلا الفرس اللي أخذه كان ينوي مثلا أن يخوم به، كان طبعا ما ذكره اللي بيسجل الزكوات، ما كان ذكره، بل هو ذكره، بل هو أعلنه علنا أن يا عمي هذا إلي، هنا الجماعة قالوا لي هذا إلك هدية، فظن أن هذا جائز. هذه أول مسألة. النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف أن هذه مسألة قد تشتبه على كل الناس، وما أرسل واحدا جابيا واحدا، أرسل جباتا كثيرين، فهذا الأمر قد يشتبه على الناس، لذلك قام على المنبر وبين هذا الأمر العام، أنه ما يجوز لك أن تأخذ أي هدية على الوظيفة، أنت عم تأخذ راتبك، ما لك حق تأخذ أي هدية. ما الحكمة؟ ليش الإسلام حرم الهدية؟ إذا الإنسان طوعية أعطاك هدية، ليش الإسلام يحرمها؟ فقط طبعا في الوظيفة، في غير وظيفة يجوز. لماذا؟ الإسلام يرى أنه أنت لم تأخذ الهدية أو لم يعطوك الهدية إلا طمعا بالتخفيف عنهم في تعديد الزكاة أو تعداد الزكاة. فمثل ما يقول مثل عندنا: أطعم الفم تستحي العين. فإن ما إجوا قولوا له: يا ابن اللتبية إداش علينا؟ قال له مثلا 100 جمل، قال له نعملوها 50 وخذ لألك 20 جمل، ما قولوا له هذا، قولوا 100 جمل تكرم عينك، ها 100 جمل وهذا الجمل هدية لك. فهذا تمهيد للمحابات، يوطئون أنه مرة جي إذا إجا هذا الرجل نفسه هو نفسه سيستحي منا. فإذا كان علينا مثلا 100 إبل، لو أعطينا واحدة عورة وأعطينا واحدة كسعة ولا أعطينا واحدة كذا بمشيلنا إياها، لأنه لنا عليه هدايا طويلة كثيرة. فالإسلام حتى يقطع هذا باب المحابات خاصة في الأموال العامة، فقال له ممنوع تقبلوا الهدايا. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية هذا يسمى الغلول. الإسلام أو العرب قبل الإسلام كان تسمي الغلول اللي يسرق من الغنيمة، إذا كان الناس عملوا غزوة فأخذوا غنائم من اللي غزوهم، هذه المال إذا واحد أخذ سرق شيئا من المال الغنيمة قبل أن يقسم على الناس يسمى غلولا. هذا كان عند العرب قبل الإسلام. الإسلام وسع بمعنى الغلول، ما عاد بس مسألة سرقة من المال الغنيمة، من كل مال عام إنسان يسرقه يأخذ منه، وهذا يسمى غلولا في الإسلام. إنسان مثلا سرق من أموال الزكاة يسمى غلولا. ليش غلول؟ أنت ما سرقت من إنسان واحد أموال الزكاة مثلا، هذه تخص الفقراء والمساكين وكذا، أنت سرقت هذا المال من كل هؤلاء، هذا يسمى غلولا. وهؤلاء غرماؤك يوم القيامة وخصماؤك يوم القيامة، كل هؤلاء المساكين بيجوا أنت أكلت حقنا، من واحد ما أكلت حق واحد، حق كل هؤلاء. فالإسلام سمى اللي يأخذ من مال الغنيمة غالا، واللي يأخذ من مال الزكاة غالا. أكثر من هذا، الإسلام حتى سمى الموظف في وظيفة عامة حتى يخدم الناس بها، وإذا جاءوا المراجعون اللي بيراجعوه مثلا بالوظيفة أنه بيأخذ منهم هدية أو باب أولى رشوة، فسماه غلولا عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث اللي رواه أبو داود صحه شيخنا الألباني يقول فيه عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول. شو يعني هدايا العمال غلول؟ يعني الآن مثلا اليوم حتى نوضح بواقعنا، في ناس مثلا نائب، إنسان تخب نائبا أو وزيرا أو مدير عام أو رجل ضابط بالأمن أو بالدرك أو في أي مكان جهاز أمني أو قاضي يحكم بين الناس، محكمة شرعية أو مدنية، أو المدعين العامين في الدولة، هؤلاء موظفون يأخذون أجورهم رواتبهم من الدولة. فإذا أنت جيت أعطيته هدية لا يجوز أن يقبلها، أنت تعطيه مش كرمال عيون ولا سواد عيون، أنت تعطيه لأنه موظف بهذه الوظيفة. لما تجي أنت بتعطي النائب أو الوزير أو المدير العام أو القاضي أو الضابط تعطيه هدية ومصاري وكذا، بالله يا أخي أنا بالأول بتعرفني ما كنت تعطيني، وبعد ما تخلص مهمتي وصير متقاعد ما بتعطيني، عم تعطيني هلا منشان حبيك، منشان حبيك، من أجل هذه الهدايا محرمة، فلا يجوز لهؤلاء أن يقبلوها. قال عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول. العمال مش يعني العامل بالبور، العمال يعني الموظفين من قبل الحاكم، هل سميهم الإسلام عمالا؟ إني لأستعمل رجل منكم على العمل، أي أكلفه بالعمل، هذا موظف في وظيفة عامة. تبي تقول لي أخي عنا بالبلد مشكلة، إذا رحت أنا بأي دائرة بدي أمشي معاملتي ما بتمشي لها، ادفع لي قرشين، شو بعمل؟ منقول إذا كان الأمر اللي أنت تطلبه حق، هذا حقك، فادفع أمرك لله تعالى، أنت لا تأسم بالدفع ولكن هو يأسم بالأخذ. أما إذا كان ليس حقك تعطيه من أجل أن يجعل الحق على الآخر وهو ليس لك، إنما يريد أن يعطيك حق الآخر، فهذا لا يجوز، هذا رشوة محرمة في دين الله، لا يجوز أن تعطيه، وهو طبعا لا يجوز أن يأخذ. هذه الفائدة الثانية إخوة الإسلام. فائدة ثالثة، الإسلام شدد في الغلول، الإسلام شدد ما اعتبر الأمر سهلا. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول تعالى: كل إنسان يأخذ من مال الغلول فسوف يأتي يوم القيامة يحمله على رقبته، ومن غل يأتي بما غل يوم، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي يحمله على رقبته، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفي حديث آخر رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول أبو هريرة يقول: ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الغلول فعظم أمره وعظمه، يعني بالغ في تحريمه، عظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. ولا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. ولا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته صامت، صامت يعني ذهب وفضة، صامت فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول له لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. هذا الحديث تحذير من النبي لأمتي. فمن ليش هلأ قال إني يا رب شهد إني بلغت حتى ما تحتاج يوم القيامة. إنسان يوم يأكل أموال الزكاة بغير حق، من هو مستحق؟ يعني حتى لو من هو مستحق يعرف حاله من هو مستحق وبيطلب ويعطى منها، هذا غال. إنسان يأكل أموال أوقاف، ما الوقف من هو؟ هذا حق لأصحاب دائرة الوقف، ما دخلهم، هذا حق المسلمين. إذا واحد أخذ من هذا المال هذا من الغلول، لأنه عم يأكل مال الفقراء والمستضعفين. فكل هؤلاء يأتون يوم القيامة يحملون ما سرقوا على رقابهم ويستشفعون بالرسول، يطلبون الشفاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام، فيعتذر منهم بأنه والله ماني أقدر، أنا قلت لكم في الدنيا أني ما بيجوز هالعمل، لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. ومن التشديد في الغلول يا أخي الإسلام، في حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله، في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه خيبر، طبعا كان فيها غنائم كثيرة، حصون خيبر كان فيها غنائم، لما رجع إلى المدينة عمل استراحة في مكان يسمى وادي القرى، وادي القرى. فلما استراح فيه فإجا شاب كان اسمه مدعم، هذا كان عبدا، كان أهداه إليه بعض العرب، أهداه للنبي هدية حتى يخدمه، عبد يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. فالعبد هو عم يشيل الرحل عن دابة النبي عليه الصلاة والسلام، عم يشيل هذا القماش وغيره والجلد اللي يوضع على ظهر الدب اللي يجلس عليه الراكب حتى يستريح، فهو عم بيشيله، جاءه سهم طائش فقتله. هذا العبد قتل بسهم طائش، ما هو معروف من أطلقه. فالصحابة سبحان الله غبطوه على هذه الميتة، فقالوا يا رسول الله هنيئا له الجنة، في رواية هنيئا له الشهادة، إنه نياله. صحابي رأى النبي عليه الصلاة والسلام وجاهد معه في خيبر وخدم النبي عليه ويخدمه، ومات في خدمته، مات وهو يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا هنيئا له الجنة. فشو قال صلى الله عليه وسلم؟ قال كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. شو معنى الحديث؟ يقول عليه السلام هذا منو من الجنة الآن؟ الشهيد يجري يفوت على الجنة، قالوا هذا منو الآن بالجنة؟ ليش؟ الله أطلعه على مصير الرجل، قالوا هذا في خيبر سرق مشلحا من الغنائم قبل القسمة، مشلح ما له قيمة. يقول إن الشملة التي غلها أو أخذها من المغانم لم تصبها المقاسم، يعني ما وزعت على أصحابها، لتشتعل عليه نارا، يعذب بها الآن في قبره. فالصحابة لما سمعوا هالكلام لكهوف على مشلح، فشو قال؟ يقول أبو هريرة، يقول ففزع الناس، خافت الصحابة إنه مشان مشلح يعذب، صحابي جليل مجاهد خدم النبي عليه الصلاة والسلام يعذب مشان مشلح. يقول ففزع الناس حتى جاء رجل بشراك أو شراكين، شو هذا من الصحابة كان أخذ من الغنيمة من خيبر، أخذ شويطات للصباط، شويطات شواتين أخذهم، يعني إنه أنا صبوتي الآن في فلت الشويطة منه، وشو حق الشويطة؟ ما أنا شيء، قبل ما تقسم الغنائم ما أنا مشكلة، يعني ما لها قيمة، أخذ شويطات فجاء بها للنبي على الفجر. قال له يا رسول الله إذا الشيلة على شمل يعذب، أنا أخذ شواتين خدهم، أخذت يوم خيبر ما بدي إياهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قال شراك من نار أو شراكان من نار. قال له هذه أبقيت معك كانت ستشتعل على قدميك نارا في القبر. قال شراك من نار أو شراكان من نار. نسأل الله السلامة، يعني نسأل الله أنه ما نبتلى نحن يوم القيامة بهذا، يعني شيء خطير، من شان شويطة، من شان كذا، نسأل الله السلامة. هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة إخوة الإسلام، شو النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أنه بعض الصحابة ممكن يتساهلوا بأموال الزكوات أو أموال الغنائم أو 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 الوظيفة أو كذا، شو قال له؟ ابن اللتبية أخذ هذا الفرس مثلا ما قال له والله سأجلدك 3 جلدات أو 10 جلدات أو كذا. طبعا هو ما كان كما ذكرنا الصحابة ما كان يقصد يعني، بس أي إنسان إنما خوفه من الله، خوفه من الآخرة. يقول يا جماعة اللي يأخذ شيئا من الزكوات بغير حق أو من المغنيمة بغير حق أو من القطاع العام بغير حق، فالله تعالى سوف يعذبه به يوم القيامة، يحمله على رقبته ويفتضح به أمام الناس. ما قاله في الدنيا لو اطلعنا عليه سوف نجلد 10 جلدات أو 100 جلدة أبدا، ذكره بالآخرة وخوفه من عذاب الله. شو يعني هذا؟ يعني يا أخوة الإسلام أن المجتمع لا يصلح، المجتمع الإنساني لا يصلح إلا بأمرين. الناس لا ترتدع عن الجرائم إلا بسببين. السبب الأول الحدود، إنسان زنى يجلد أو يرجم، سرق تقطع يده، هذا يردع الناس عن الجريمة. الأمر الثاني التخويف من الآخرة. الإسلام ما بنى بس الحدود لردع الناس عن الجرائم، ما بس الحدود، أقام أمرا أهم من الحدود وهو الخوف من الله، خوف من الآخرة. هكذا اصطلح المجتمع الإسلامي، بهذا اصطلح المجتمع. لذلك انظروا أنتم كثير من الحدود، وين الحدود يا أخي؟ إنسان سرق بالظاهر علنا، هذا تقطع يده. في معاصي وظلم في المجتمع ما فيك أحيانا تطلع عليه، ولو اطلعت عليه ما فيك لكل مشكلة تحط لك حد. فهون يأتي التخويف من الله عز وجل حتى يصطلح أمر الناس. بدي أعطي أمثلة لتتضح لنا هذه الصورة. الله سبحانه وتعالى ذكر الرجل والمرأة. أحيانا الرجل يطلق المرأة وقبل ما تنتهي عدتها بده يراجعها. في من الناس ما بده بقى المرأة طلقها، ما بده إياها، بس قبل ما تنتهي عدتها بيقول لك خليني نرجعها منشان أأذيها. بيروح بتزوج علي واحدة تانية وبيلا خليها عندي هيدي على اسمي، لا بدي أعطيها حقها، لا أنفق عليها ولا أعطيها حقها ولا شيء، وما بدي أطلق سراحة حتى تبقى عندي معذبة. ما بيعطيها الحقوق ويمنعها من أن تتحرر منه. بهذه جريمة، وين الحدود فيها؟ ما في حدود. وين العقوبة؟ ما في عقوبة، لأن هذه أشياء نفسية بالنية، بالنية ما حد يطلع عليها إلا الله، نية هيدي. فيأتي هنا الزاجر الثاني وهو التخويف من الله. يقول تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. قلت تعالى اللي بيعمل هيك أنا مطلع على نيته سأحاسبه يوم القيامة. ما في قانون بيطلع على النوايا بس الله مطلع. فهذا الزاجر التخويف من الله، تخويف من الله حتى يصطلح أمر الناس، ولا كل يد يظلم يقول لك القانون ما بيحاسبني، بنزل بطش بها الناس. مثال آخر، حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أحد الصحابة اسمه أبو مسعود. أبو مسعود كان يضرب غلاما له، هو يروي القصة عن نفسه. يقول أبو مسعود: أنا كنت أضرب غلاما لي بالصوت، عنده عبد من العبيد يعني، الصغير طلب منه شغلة ما عمله فحمل الصوت ونزل فيه جلد. يقول أبو مسعود: فلم أشعر إلا وصوتا من خلفي يقول لي: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. يقول سمعت صوت ما عرفت مين، يقول من شدة غضبي ما عرفت مين من يعني القائل، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول عم بيبهدل يقول له: يعلم أبا مسعود حاجة تتجبر على العبيد، الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. يقول التفت فإذا رسول الله، فقلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله، بشدة خوفي من الله قلت: يا رسول الله الله هو حر لوجه الله. فقال رسول الله عليه السلام: أما لو لم تفعل لمستك النار، أما لو لم تفعل، لو لم أنك تطلقه لوجه الله لمستك النار. قال له: عقوبة بجلدك مثل ما جلدته؟ ما في هذه عقوبات فيها، ولا حدود ولا تعزير، تخويف من الله. مجتمع الإسلامي بني على الأمرين، الحدود والتخويف من الآخرة. لذلك اليوم يا أخي الإسلام شوفوا الأثر هذا في حياتنا. لما نحن اليوم المجتمع بني بس على التخويف من الدولة، من القانون، أي شيء بيغلط بيقول لك في دولة في قانون ما فيك تغلط. طيب الخوف من الله، ما تربى الناس على الخوف من الله لا في البيت ولا في المجتمع إلا من رحم الله. طيب الآن القانون غاب والدولة غابت، ما عاد في دولة إلا في بعض المناطق أو بعض الظروف. شو الناس فسدت الناس. شوف الآن قتل عن أبو جناب وين من كان إيش أول صباح امبارح في قتيل وجريحان جيراننا، قتيل وجريح، تشبيح، أخذ الخبات، الظلم، الجور، ما في خوف من الله. ناس خلص القوي يبطش بالضعيف، والدولة منا موجودة وأحيانا تكون موجودة وكمان هي غير مؤتمنة، بيأخذوا بعض المال من شان يمشي الظلم، وما في خوف من الله. ما ربينا الناس على الخوف من الله، صار الظلم وقع في حياتنا، الحياة ما عادت تطاق. شوف اليوم من استقواء القوي على الضعيف، اليوم بعض القنوات الإعلامية قال بدون يرفعوا دعوة على السوريين أو على الدولة تتهموا أن السوريين أن السوريين محتلون للبلد. شوف لأن اللاجئين السوريين ضعفاء ما لهم ظهر، شردوا من بلادهم، بدون يرفعوا دعوة عليهم أنهم محتلين للبنان. طيب يا عمي أنتم ما شفتوا اللي فعلا يحتل لبنان، صادر قراره الأمني والعسكري والسياسي ويمنع رئيس جمهورية أن ينتخب ويأخذ قرار الحرب والسلم بيده، ما نكون شايفينه؟ ليش ما بتحكوا معه؟ ليش ما بترفعوا الدعوة عليه؟ ليش ما تقولوا هذا المحتل لقرارنا وسيادتنا؟ ما يجروا لك اف هذيك معه سلاح بيقتل، أما هذيك مسكين ممن كان بيضربوه ممن كان يبطش به ما في أحد يدافع عنه. هيك الظلم في حياتنا. ليش الظلم؟ لا ما في خوف من الله. والآن الأب بيربي ابنه، يا ابني الوظيفة، يا ابني المصاري، يا ابني انتبه، يا ابني حدا يخدعك، يا ابني أهم شيء المال، ما لك مال، ما لك قيمة بالمجتمع. بيطلع الأولاد عندهم مال الحمد لله، هو بيموت الأب ما بيلاقي إلا الأولاد يتقاتلون على الميراث. رفع دعوة، ما نسمع إلا الدعاوي بالمحاكم، الدعوة عشو الأخ على أخيه والأخت على أخيها. ليش؟ في أرضه في باته في كذا. يا أخي اتقوا الله، أنتوا أخوة، ما في خوف من الله. شو اتقوا الله؟ ما الأب هو علمهم على حب المال ما على الخوف من الآخرة. لذلك عم ندفع الثمن يا أخي، هذا الإسلام عم ندفع الثمن، هذا الثمن، لأن المسؤولين عندنا ما بيذكروا الله سبحانه وتعالى ولا بيخوفوا الناس. إلا نحن بدنا دولة مدنية، أي لا تؤمن بالله ولا تعرف الله، ودولة على القانون تلتزم بالقانون. غاب القانون والناس لم يعرفوا الله، غاب القانون فسد الناس وانتشر فيهم القتل والتشبيه والخوف والجوع والبطش والاحتكار وغير ذلك من المآسي. لذلك لابد من العودة إلى الله يا أخي الإسلام، في البيت، في النفس أولا، في البيت إنسان يراقب أعماله، إذا كان في شيء أخطأ به من أموال الزكاة أو الوقف أو غيره دغري، مثل هذيك الصحابي رجع الشويطات، من رجع الشويطات وخلص. في الدنيا في مجال، في الآخرة ما في مجال، وفي البيت وفي المجتمع. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم انصر أهلنا في غزة يا أرحم الراحمين. اللهم تخلى عنهم القريب والبعيد وليس لهم إلا إياك يا أرحم الراحمين. اللهم أعزهم بعزة من عندك وأمددهم بمدد من عندك. اللهم إن هناك طلابا وأقواما قاموا لنصرتهم في أمريكا وفي أوروبا من طلاب الجامعات، غيرة على الحرمات وغيرة على الإنسانية. اللهم فهدهم إلى سبيلك واهدهم إلى الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم اهدهم إلى دينك وإلى صراطك المستقيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم.